الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند باب عقده المصنف الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث، قال: باب الطهارة بالماء. وساق الربيع بإسناد عن الشافعي، قال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال جل وعلا في الطهارة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل على أن الطهارة بالماء كله، فدل على أن الطهارة بالماء كله. طبعا ده مطلق الماء، كما قال مطلق الصعيد، كل ما على الأرض مطلق الصعيد فكله طيب، إلا أن تثبت، إلا أن يثبت عكسه النجاسة. ركز بقى من دي، عشان هنقرأ إن شاء الله الورق اللي أنا بعته لك في المجلس اللي فات، وده مهم جدا في هذا الباب، ويلملم المسألة التي تاهت عند كثير من إخواننا. فهذا أيضا مسألة طهارة الماء من المسائل التي أشكلت على كثير من الباحثين ما لم يلملمون الأصول الواردة وينظرون في تصور المسألة. وأنا أبينه لك من نقاط محددة. فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، يبقى الأصل في الطهارة والبراءة الأصلية، فيبقى على أصله إلا أن يتغير. ركز: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى على أصله إلا أن يتغير، فيتحول من الحالة التي خلقها الله عز وجل عليها إلى حالة أخرى، أو أن تثبت نجاسته وتكون معلومة. يبقى أخذ الأصل على إطلاقه. قال: فدل على أن الطهارة بالماء كله. ده نص القرآن. أمال التغيير ده جه منين؟ والنقاشات اللي جت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ الشافعي رحمه الله تعالى. قال الربيع: أخبرنا الشافعي، حدثنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده. الثقة هنا منشوف الشافعي عن ابن أبي ذئب على ما سبق، هو ابن أبي فديك، محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك، سبق في الإسناد 83 ذكرته. حدثنا الثقة هنا الذي يروي عن ابن أبي ذئب هو ابن أبي فديك، اللي هو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم، ده سبق بيانه في الإسناد رقم 83. عن الثقة عنده، ركز بقى من هنا، هنا الجهالة. عمن حدثه كذلك، أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بئر بضاعة. ده سقط الكلمة هنا، إيه؟ إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب. حد سمعني؟ اخوانا حد سمعني؟ سمعني؟ ما الصوت بعيد كده ليه؟ طب ماشي، فضل. ان بئر بضاعة يطرح فيه او تطرح فيها الكلاب، والحيط والحيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا جزء شيء. طبعا في قصة وهنا ذكر الخطاب كلاما جميلا في هذا الشيء أنه في مسألة يطرح فيها الكلاب وأثر الحيط، فقال النبي إنما أنا جزء شيء. والخطاب يستبعد عن الجيل الأول أنه بيتعمدون الإلقاء، لكن البئر تلوثت لما كانت في منزل والماء يأتي من خارج البئر وينجرف في هذا المنزل النازل أو الهابط فيتجمع فيه كل شيء. ده عندك في الحاشية رقم 83. كل الكلام ده خلاصة الخطاب، ده كلام وجيه جيد انه بيستبعد ان هم ده مكان وفي ماء لعل الانسان يستغله فيه استحمام او يستغله فيه شيء ينفعه، فليس من مبادئهم او من حالهم ان يعكروا صفوة الماء على غيرهم. فلذلك عد هذا من مما لا يجوز فعله، هم بمنع عن هذا الامر، لان نفسه من كلمة تطرح فيه يتعمدون ذلك وليس كذلك. فهو لطيفة من الإمام الخطابي رحمه الله بمناسبة الخبر. لكن تفضل، لكن المقصود في كلام النبي إن الماء لا ينجسه شيء أطلق. ولذا بدأ الشافعي بالقرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطلق، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مطلق. يبقى المطلق يبقى على مكان إلا أن يثبت عكسه بنجاسة إلى آخره. وده نرى السنة عند جمع المرويات في السنة هنجد هذا إن شاء الله تعالى. لكن حتى القاعدة العامة الإطلاق على إطلاق حتى يأتي المقيد، العام على عمومه حتى يأتي المخصص، المجمع على إجماله حتى يأتي المبين. ودي أصول في غاية الأهمية، يبقى نفهم الأصل وما تفرع عنه بعده. فالبقاء على الأصل حتى يأتي المبين في الفرع، وطبعا كله بأدلة الشرع وليس بالهوى أو بالمزاج. الإسناد 90 قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، ده حديث ابن عمر اللي أنا أرسلتهولك في المجلس السابق على أن تقرأه، ثم تنظر بعد في كلام الشافعي رحمه الله. ده هنضطر نحن نقرأه الآن، بس أبين لك هذه الجزئية إنه الثقة هنا اثنين. أخبرنا الثقة من أصحابنا عن الوليد بن كثير، الثقة هنا اثنين. إذا قال الثقة عن الوليد بن كثير ده من اثنين، واحد من اثنين، إما عمرو بن أبي سلمة التنيسي ده مات 223 هجرية هجرية، والشافع طبعا معروف انه مات 204. ده صدوق حسن الحديث اللي نقول اوهام، وقلنا مثل هذه الصلاحيات بتفيدنا في العلل. عمرو بن ابي سلمة التنيسي ده الاول. الثاني اللي هو ابو اسامة اللي هو حماد ابن اسامة القرشي، ده أيضا من رجال الجماعة، والأول من رجال الجماعة. وهنا لطيفة رجالية علالية، يعني من رجال الجماعة وموصوف أنه صدوق الأوهام. قلنا دي ما فيهاش غرابة، لأنه صدوق له أوهام وخرج له البخاري ومسلم، وداء العين عليهما صرف النظر عن الأئمة الأربعة الباقيين، أنه صدوق له أوهام، يبقى خرج له البخاري ومسلم انتقاءا. خرج البخاري ومسلم ما لم يخالف، ما لم يخالف به يعني أتى به على الجادة، إما أن يكون استقلالا وإما أن يكون مع متابع بغيره أو في محل أشراد المتابعات حسبما يكون الخبر. وهنا الثاني اللي هو حماد بن أسامة القرشي اللي هو يخنى بأبي أسامة، وده من الثقات الأثبات، وده مثبت إنه واحد. طيب يا ترى يكون من فيهم؟ اللطيفة اللي بعطها لك في حماد بن أبي أسامة أو حماد بن أسامة، إنه مع إنه ثقة، مع إنه ثقة وثبت، إلا إن حفظه قل بآخر يعني كبر وما زال يحدث، لكن كبر في السن الحفظ بتاعه قل حبتين. أيضا ديت هيظل الحكم في حماد كما هو، إلا أن تأتي شاردة إسنادية أو يأتي شاردة، تأتي شاردة متنية ينبل على حكم بنحسحس بقى إيه الدقائق دي، وده بقى شغل الباحث في علم الرجال والعلل، ما ياخدش الأمر بظاهر الحكم على الراوي المحفوظ عندي، يبدأ يرجع بالتراجم مرة ثانية وينظر بدقة وتأمل الخلل ده جه منين، ويعيد تاني الترجمة. ربما يظهر بوصف وصف به الراوي غاب عنه، لم يثبت في ذاكرتي إلى آخره، فبياخد دي كده بملقات وتبقى بالنسبة له كامل. ربما يكون هذا الخبر الذي حدث به أبو أسامة مع ثقته وثبته وجلالته يكون ده مما ذكره أو مما حفظه بآخر، فالأمر عنده حدث فيه شيء من الخلل، مع إن دي قد تكون نوادر، قد تكون لكن تفيد الباحث في بحثه عند خلل في الإسناد على غير العادة، وتقول كلهم ثقات وبتقابل البحث كثير مثل هذه الأشياء، أو يكون في مشكلة متنية ينبنى عليها حكم، وفي هذه الحالة بتحدث خللا عند الطالب هو الغير متمرس، فبيحكم بصحة الإسناد ومن ثم يحكم على صحة المتن من غير وعي، فيأتي الاستدراك من هو متمكن عنه بعد في هذا العلم. فهيكون هنا من بقى من الاثنين؟ أنا بقول لك هيكون حماد، هتقول لي ليه وشو أنا ما يكونش عمرو؟ وهنا بقى هيكون فائدة أيضا من فوائد جمع الأسانيد، إذا نظرت في هذا الإسناد ومن خرجه هتجد الإسناد مداره على حماد ابن أسامة أو أبي أسامة، تمام؟ فدور نظرا إلى مجموع الرواة فهيكون حماد ابن أسامة القرشي عند إبهامي عند الشافعي، لسمع نروع على الاثنين منهم حماد. هترى ده في اللي هو الحاشة 82 عندك، وأنا تابعت هذا في كتب بأوسع من هذا، فمدار الطرق على أبي أسامة عن الوليد به، وعند إذن هيتبين لك الأمر أنه يكون هنا حماد، فنعتمد أبو أسامة حماد وليس عمرو ابن أبي سالم. هنقف هنا ونرجع للورق اللي بين الذي بين يدي. طيب او اننا نعرض الكلام الشافعي الاول وبعدين نقرا هذا الورق، واقول لك بقيه كلام الشافعي هيدور حول ايه، واطلق الامر اليك بقى تقراه كده على هدوء مع المناظره اللي ذكرها الشافعي رحمه الله في بقيه كلام الباب. يبقى الشافعي حط حديث بئر بضاعه، وبئر بضاعه كده بيتفق مع دار القران من حيث الاطلاق، ان الماء لا ينجسه شيء، لا جاب في قله ولا جاب في كثره، فيبقى على اصله. الناظر الى هذا الاسناد الى هذا الحديث فقط هياخذ منه حكم، وطبعا ده في خلل، لكن اذا ما كانش هو فالحكم معه ولا شك، احنا قلنا يبقى المطلق على الاطلاق حتى ياتي المقيد. لكن انتبه، قلت في المقال السابقه انه لا يجوز تعطيل النص المطلق حتى يأتي المقدم اقول به. لكن ممكن يأتي الشيخ محمد، الشيخ انس، الشيخ احمد، فلان من اخواننا الفضلاء، فيأتي بالمقيد، لا يتعالى عليه ويقول انا عندي نص وانت عندك نص، لا، ده يتعين الرجوع الى المقيد بغير يعني قولا وحيدا بغير نزاع. كذلك قال في العام العموم على عموم، حتى يأتي المخصص المبين على بين على المجمل على إجمالي حتى يأتي المخصص. لكن لا يجوز أبدا تعطيل النص الوارد المطلق الوارد المجمل الوارد العام حتى يبحث عنه. دي نقطة، ودي اللي بيفرق بقى الباحث المعاصر انه وده هيكون خلق أئمة الحفظ سلفا، الوارد في الباب يبحث المسألة قبل التعجل بالكلام، ومن هنا بتتكشف العورات بقى بين شيخ قوي بين شيخ ضعيف بين طالب قوي بين طالب ضعيف بين طالب درس وعنده أصول وقواعد قبل أن ينظر في المسألة، وبين مجرد ناظر في الكمبيوتر أو الأخير يجمع كلمة وخلاص ويعجل به الرأي بنت وقتها. طبعا ده حدث خلل كبير بنرى مشكلة في عصرنا، وأحدث خللا عجيبا في العلم الآن وعند الشباب خاصة. فالإمام رحمه الله تعالى بعدما ذكر الآية على عمومها أو إطلاقها فن بحديث أبي سعيد الخدري، وعندك في مطلع الورق هو مش من حديث أبي سعيد، ده من حديث أبي سعيد وجماعة. طيب، وحديث جماعة ذا قلت وحديث حسن بطرقه وشواهده. سن الإمام رحمه الله تعالى بحديث عبد بن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل حط لي ضابط، لم يحمل حط لي ضابط. الضابط ضابط قلة وكثرة، ضابط قلة وكثرة. القلتين، القلتين تقريبا بالمقاييس المعاصرة حوالي 307 لتر. قال هذا لم يحمل خبثا. طب وما معناه او مفهومه؟ ما دون ذلك لم ينجس. يبقى دخلنا في تفرعات. طيب الماء
ما دون ذلك ينجس،
ده بقى اللي فيه التفرعات. ما دون ذلك، ما دون ذلك يبقى على المفهوم الحديث هينجس، على مفهوم الحديث كلتين لم ينجس. طب وما دون؟ طب هينجس بمجرد ملاقات النجاسة أم بتغيره بأحد أوصاف النجاسة؟
التغير.
ما هنا بقى عشان ايه تصور المسألة.
موسى ده شفنا موسى
هما اثنين تقريبا
مجهول
مقبول ما على ده كلام الحافظ
الذهبي اطلق التوحيد.
ما هو مين بقى
اللي هو التبان؟
ايوه اللي هو ما هو ده اكيد اللي روح انا ابو الزناك.
لا هو انا ده كلام انس، انا بعت لانس عشان يبحث عنه.
طيب قال لك موسى بن عثمان ايه؟
عثمان التبان،
التبان
بتشديد التاء والباء.
تبان. طيب
ابو حاتم قال الكوفي شيخ وابن حجر اطلق
قال مقبول بحيث تاب. ابن حبان قال شيخ، ده اللي هو صاحب العلم
ابو حاتم. ابو حاتم
الرز
قال شيخ، وابن حجر قال مقبول.
ماشي يا اخوانا معايا؟ طيب يبقى ركز بقى معي. قال انه يبقى هنا ما بلغ الخلتين ده فاصل ضابط من حيث القلة والكثرة. اذا كان الـ اذا بلغ القلتين في هذه الحالة لا يحمل نجسا. طيب وما دون؟ وما دون بالمفهوم يحمل نجسا. طيب بمجرد ملاقات النجاسة ام بتغيره باحد اوصاف النجاسة؟ ما هو لا ما تستعجلش، ده طبعا ده تصور المسألة. ذكر بعد كده حديث حديث أبو هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. إذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. بإسنادي أبو نصفان أبو عنيه عن عبد الله ابن أبي الزناد وعبد الله ابن ذكوان عن موسى ابن أبي عثمان. ده هيكون هنا التبان تبان، وده هيكون مقبول حيث يتابع. وطبعا لو احنا خرجنا الحديث متابعاته كثيرة، متابعاته الحديث أصلا فيه الصحيح متابعاته كثيرة، يبقى هنا مقبول حيث يتابع. كما قال لنا أبو حاتم الرازي قال فيه شيخ، وشيخ كده يبقى هنا من الحافظ بتاعني انه صالح. صالح ايه بقى؟ يا ترى يحسن؟ يا ترى صالح اذا توبع؟ وده هيكون على توجيه كلمة صالح عند ابي داود. البعض بيطلق على التحسين وده خطأ، وضعفها الحافظ ابن حجر، لانه كلمة صالح لها توجيهات عدة، فالتوجيهات هذه بتركا الى احدها لا تركا الى احدها الا اذا بحثت في مجموع طرق الحديث عند اذن بتوجه، فتكون صالح صحيحا، صالح حسنا، صالح حسن يحسن لغيري، صالح في شغل المتابعات الى اخره. لكن كلمة صالح لا تعني التوثيق المطلق. فهنا كلمة شيخ، ماذا اراد من الشيخ؟ المهم ان عرفه، المهم ان هو عرف. تأتي بقى المروية ويعرب بها من موضوع ضعفت مروياتي او صحة او وثق بمروياتي. لكن على كل حال الحديث مروى عن جماعة من حديث ابو هريرة، فهو هيكون طبع بهذه الحالة فهو مقبول، وأتى بها على الجادة إن شاء الله. هنا الرواية التي أتت عنه، ولذلك هنا أتى الشافعي بقى بالطريق الذي بعده، قال وبالإسناد السابق به عن أبي الزناد عن الأعرج، وده اللي هو الحديث المشهور في الصحيح عنه، عن الأعرج عن أبي هريرة عليه الصلاة قال: إذا ولى الكلب في الإناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ثم ذكر الإسناد الذي بعده 93. الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أبو هريرة، وده وجه المتابعة للرواية الأولى، وده لطيفة إسنادية جدا من الشافعي إن بدأ برواية مين؟ موسى ابن أبي عثمان، كأنه يعلم أنه ليس على شرط الصحيح، ثم أتى بالمتابعات في أبي هريرة، ودي لطيفة إسنادية أنا أخذها من هذا الباب. يبقى فيه لطيفة إسنادية من الشافعي رحمه الله، لأن موسى لو نتكلم بقى بالاصطلاح هنقول إن هو مقبول هتساوي مجهول، لكن الحافظ لما بيقول مقبول حيث يتابع إنه يكون روى عنه جماعة لسما إذا كانوا من الثقات، وحط شرط المتابعة، إذا توبع هيقبل حديث، إذا لم يتابع يبقى على أصل جهالته فيحكم بالضعف، تمام؟ وده هيكون وصف الحافظ فيه غير وصف الذهبي. في الذهبي بيقول بأنه لا يعرف أو مجهول الحال، لكن كلمة الحافظ ابن حجر هنا مع كلمة أبي حاتم الرازي بتدي اصطلاح للحافظ قوة من حيث كلمة ما مقبول. وهنا توبع على ما على حسب إسناد الإمام رحمه الله. إلا أن مالك رحمه الله جعل مكان ولغ شربه، وقلنا انه ولغ بمعنى شرب هنا في الكلب، لان طريقة شرب الكلب باللوغ بطرف اللسان، فمش هيكون في هنا خلل في المتن، لانه لو انا قلت اذا ولغ الكلب في اناء اذا شرب الكلب، فصورة شرب الكلب من الاناء بطرف اللسان بتسمى ولوغا او تسمى شربا، يبقى مفيش خلل في اختلاف ولا اختلاف بين اللفظين. ثم ساق الى 94 من طريق اخر سفيان ايضا عن ايوب عن ابن سي عن ابي هريره، تمام، ان اسلم قال: اذا ولغ الكلب فان احدكم فليغسل 7 مرات ولهن بالتراب او احدهن بالتراب. طبعا ده انا استطردت فيه استطرادا اظن انا خرجت بالمنحه الالهيه في تقريبا حوالي عن اكثر من 20 ورقه، استطردت فيه استطرادا هذا الحديث: إذا ولغ الكلب فإن أحدكم فليغسله 7 مرات ولهن أو إحدهن باطراد يعني ينفع يكون جزء حديث مستقل اذا اردته فارجع اليه. فالحديث طبعا صحيح ولا شك. المقصود الشافعي قال فبهذه الاحاديث كلها ناخذ كل الاحاديث دي ناخذ. حلو، ناخذ باي شكل؟ ده بقى بيعطينا لما ذكرنا مرات ان من اصول الشافعي رحمه الله ضرورة صبر المرويات الواردة في الباب حتى يتبين القول الفصل في المسألة. كلها نأخذ، يبقى نأخذ بقى على اي اساس؟ على قاعدة المطلق والمقيد، على قاعدة المجمل والمبين، على قاعدة العام والخاص. نأخذ وليس منها واحد يخالف عندنا واحدا. يبقى الجمع بين المرويات التي ظاهرها التعارض. ذكر الآيات على إطلاقها، ثم ذكر الحديث الأول في الرباع إن الماء طهور لا ينجس شيء، ثم جاء بحديث ابن عمر بحديث القلتين منطوقا ومفهوما منطوقا إذا بلغ قلتين حوالي 307 لتر تقريبا لا ينجس، ثم ما معنى أو في المفهوم إن ما دون ذلك ينجس بمجرد نجاسة، إلقاء النجاسة أو ملاقات النجاسة، إن ننجس بتجديد أحد الأوصاف. تمام، كما سأبين في الرقل اللي معك الآن. ده من هنا هنقف عند كلام الشافعي رحمه الله على أن تقرأه. تمام كده، ده بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله. ونتمم الكلام في المسجد السابق. أنا هنا أبين لك شيء مهم جدا في الورق الذي أرسلته لك في المسجد السابق، في الورقة رقم 1 عندك ذكرت حديث بئر بضاعة، قلت وفيه عندك وفيه إن الماء طهور لا ينجس شيء، المتن بتاعه وفي قصة حديث حسن بطرق وشواهد مر من حديث أبي سعيد الخدري اللي هو ذكره الإمام الآن، وبعدين من حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد وعائشة وأبي أمامة. يبقى دي 1 2 3 4 5 من حديث أبي أمامة، وهذا الأخير اللي هو حديث أبي أمامة على اختلاف في وصله وإرساله على راشد ابن سعد عن أبي أمامة عن رسول الله، وصوب الدارقطني وغيره إرساله، وفيه الزيادة المشهورة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يبقى الزيادة جاءت في حديث أبي أمامة، طبعا الزيادة دي ضعيفة. شوف بقى الكلام من ناحية الخبر أو النقل المروية، والإجماع على العمل بها، إلا ما غلب، انتبه من الكلمة، إلا ما غلب، ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. تمام؟ طيب ده الحديث الأول بئر بضاعة. الحديث الثاني يبقى الحديث مطلق إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جميل. الحديث الثاني حديث عبد بن عمر مرفوعا، إذا كان الماء، إذا بلغ الماء ما بين معكوفتين، ده سياق، قلتين ولم يحمل الخبث، في سياق إذا بلغ الماء قلتين، أو إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ركز في الكلمة هذه، لم يحمل الخبث. ده صحيح، وفي بعضها قصة قريبة من تلك التي في حديث بئر بضاعة. حديث عبد بن عمر ده مر من طريقين أساسيين وهما الأصل. عبيد الله بن عبد الله بن عمر الوليوخ بن بكر المدني، ده من الثقات، ونبهت عن النقطة دي في المجلس السابق. وعبد الله بن عبد الله بن عمر الوليوخ بن أبي عبد الرحمن المدني، ثقة من رجال الشيخين. وأنا بتاج مجلس السابق قلت لك انتبه، عبيد الله بن عبد الله بن عمر مش هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري نبهتنا على دي المجلس السابق ان ديت ممكن يقع فيها البعض لسما اللي هو حديث العمل به في لان ده من ابناء ابن عمر الثاني من سلالة مين معايا ولا لا؟ ايوه طيب اللي هو من سلالة مين عاصم ها؟ بالضبط انتبه لدي دول من ابناء عبد الله ابن عمر. طيب وهذا هو المحفوظ من الطريقين صحيح طبعا ولا شك. ورد من طريق حماد وورد من طريق حماد ابن سلم من هنا هياتي في زيادة عن عاصم ابن المنذر ابن الزبير ابن العوام عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر مرفوعا والسياق فيه اذا بلغ قلتين او ثلاثا احدثت هنا اشكالية عند اصحاب الفروع. ورد من طريق ستة اللي هو حديث حماد ده بقى من طريق ستة عن حماد على الشك او ثلاثة ومن طريق سبعة او ثمانية. انا ليه قلت سبعة او ثمانية؟ لا ده انا عشان ابين لك كما هو واضح بمعكوفتين على انه اختلف في طريق على يزيد ابن هارون على الوجهين تمام كده عشان قلت لك سبعة او ثمانية اوضح لك ليه انا قلت سبعة او ثمانية. يبقى ورد من طريق ستة عن حماد على الشك او ثلاثا ومن طريق ايضا سبعة او ثمانية عن حماد بدون شك يعني على الاصل المحفوظ وعاصم صدوق حسن الحديث. واذا جعلوا الاشكالية هنا في حماد لانه حماد هنا بقى ثقة الا انه تغير حفظه باخر ما حمالش بقى شيخ حماد لان حماد حسن الحديث اصلا ولا يعيبه شيء. حماد مع انه ثقة وجليل الا انه تغير حفظه باخر يبقى المجموعة اللي خدت منه على الشك مجموعة خدت منه على غير الشك. لكن لو هحكم بظاهر اسناد هقول اسناد صحيح او اسناد حسن بقى لاجل عاصم. لما نتكلم بطريقة علل ثلاثة دي حكمها ايه؟ لو قلت انها ثابتة على الجادة احنا هنتكلم بقى ايه مجرد اصطلاح فقط ما دخلناش في العلل لابد من فصلها. يعني ايه قلتين او ثلاثة؟ انت بتتكلم في 100 لتر هيبنى لحكم طبعا ولا شك تمام كده او اكثر من 100 لتر. اذا قلنا الكلتين 307 يبقى ثلاثة هتخش في 450 لتر. طيب وحماد ثقة الا انه تغير حفظه بربعون اتبع مع حماد. على كل حال من حفظ على الجادة من غير شك فهو مقدم على من شك. من حفظ على الجادة 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 انه حفظ على الطريقة الثابتة من طريق الثقات الاثبات عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ان ما فيش في كلمة ثلاثة فيش في اي استثناءات. اذا بلغ الماء قلتين كما سبق فوق في المتن لم يحمل القبض او لم ينجز في سياق اخر. ده معنى الجادة من غير شك فهو مقدم على من شك. يبقى الحفظ بدون شك مقدم واللي حفظ بشك يبقى ايه العيب هنا في حفظ هو يتحمله. طيب ولذا قال البيهقي رواية الجماعة الذين لم يشكوا اولى طبعا مع من هذا الجانب ولا شك. والحديث فيه بحث دي خلاصة من تتمة الحديث ايه ودي برضو من المهم يعني من مهمات الامور في الاخبار وصب الاخبار هتجد بقى فروع المذاهب بقى ايه دخلوا في مثل الاشياء العجيبة ومضطرب ومش مضطرب ايه اللي هو ايه المضطرب مضطرب وده مرة 40 ومرة 10 ومرة كله ومرة ايه يعني كأنه بيعل ونهاية الاعلام. طيب افصلنا في الامر طاهر مطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر غير مطهر الكلام ده كله الماء طهور ونجس طهور ونجس. التوسل حصل فيه عند الحنابلة لا وجه له انا عندي طهور ونجس مفيش بقول بقى ايه طهور طاهر طهور نجس طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وانا هديك ملمح سريع الكلام ده جه منين وتصور المساله دي جت منين وابحث انت بقى براحتك ومعاك الاصل اللي انت هتخرج عليه. عند ابن عدي في الكامل من طريق المغيرة بن ثقلان الحراني عن محمد بن إسحاق عن نافع، الحديث طبعا مروي من طريق الثقات من أبناء ابن عمر، على أيضا من طريق ابن إسحاق لكن على الجادة. هنا بقى اللي هو مغيرة ابن ثقلاب خالف أصحاب ابن إسحاق فرواه بهذا من هذا الوجه وبهذه الكيفية، عن محمد ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: إذا كان الماء قلتين وبين معكوفتين حطيت لك من قلال هجر. وده طبعا عمل خلل في المذهب الشافعي، فقاسوا أو تكلموا بموازنة القلال على قلال هجر ومعاهم الرواية. لكن طبعا هذه الرواية في مغيرة ابن ثقلاب الحراني منكر الحديث ولم تأتي إلا من هذا الوجه، ومنكر الحديث لأنه مغيرة ابن ثقلاب كما قلت منكر الحديث ولم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله كما قاله ابن عدي، وبالتالي روايته خلفت رواية ابن إسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن وفي طرق حدثني، فمسألة تدليس ابن إسحاق انتفت، عن عبيد الله أو حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه على الجادة بدون قول من خلال هجر، فده زيادة هتكون منكرة ثالثة، ومن هنا يسقط الكلام بها في من الناحية الفقهية. ومن هنا إفادة مهمة جدا، شوف قد إيه علم الأخبار أو الخبر وترقيته بيفصل لك الموضوع الفقهي بغير الكلام، وأدي مثال يوضع مع عشرات الأمثلة التي سبقت في دراستنا الفقه المقارن. قال: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء، وقلنا هذه اللفظة منكرة ثالثة وبالتالي بطل الاستدلال بها. وأما ما ورد عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له عن أصحاب الشافعية أنهم قووا كونه المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم، فطبعا ده ما فيش مشكلة لو ممكن ناخدها من هذا الجانب اعتبرتها أو لم تعتبرها فهذا شيء أن أنا أتكلم وأسند إلى العرب من شيء، لكن ورودها في الرواية والاستدلال بالرواية ده شيء آخر كما هو ظاهر، فهذا لم يصح كما رأي. التابع بتاعها رقم 2. وأما عن ذكرها في الصحيحين دي بقى الغريب أكثر، طبعا وردت في الصحيحين بحديث المعراج من حديث أنس عن ملك بن صعصع، وفيه: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر. ينفع أننا أقيد الكلام هناك حديث ابن عمر بالرواية دي؟ ما تجيش أبدا، يعني شيء عجيب. فالتأكيد بها على هذه الرواية تكلف وتعسف ظاهر، جاءت على سبيل الإخبار بشيء ما له علاقة بمسألة المعيارية هنا. لا، انت بقى بتقول لغة وقالوا بيها والكلام ده والعرب والكلام ده، ممكن بواجه من هذا الجانب، لكن لا اتكلف في ادخال الرواية
وكأنهم
باب التمثيل بها، لكن يعني من باب الايه، من باب التمثيل وليس من باب او الاخبار وليس من باب الرواية التي اخذ منها الحكم. وهجر هنا كما قال ابن الاثير كنكتة او لطيفة ان دي قرية قريبة من المدينة، ولذلك قال ما قال الشافعي رحمه الله وأهل الأثر: وليست هجر البحرينية. وده بيانها ابن الأثير رحمه الله ليوضح بين الاثنين. طيب، ورد من حديث جابر بن عبد الله بن عمر مرفوعا، آسف، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا: إذا بلغ الماء 40 قلة. شفت بقى الرواية بتعمل ايه؟ 40 قلة لم يحمل الخبر، والفقيه اخذ بالروايه وخلاص وبيتكلم من هذا الموجة. فاذا لم يكن الناظر في الفقه المقارن على درايه بالماثور بالاخبار رجالا واسنادا ومتنا، هيجد المساله بالنسبه له مشكله واحدثت مشكله وبلبله، والحقيقه انه دي غير وارد، غير صحيحه، فبنى اشكاليه من حيث لا إشكال. وده عند العقيلي والدارقطني من طريق قاسم بن عبد الله بن عمر العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر به، والقاسم طبعا متروك كذاب وضاع، ريحنا من القصة. وعند الدارقطني من طريق روح ابن عبادة ومطريق الثوري من طريق معمر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله ابن عمرو موقوفا موقوفا وضو صحيح عن عن عبد الله بن عمرو موقوفا. ودي مثال آخر كما ذكرت هنا بسياق جبر المرفوع. يبقى المرفوع لما صح طبعا لا شك لأنه هارد لم يثبت خلاص اركينا على جنب. عند الدارقطني وطريق أيوب السختياني عن ابن المنكدر قوله أي مقطوعا. يبقى أنا هرجح صحة الرواية عن عبد الله ابن عمرو موقوفا ولا يصح من طريق ويصح أيضا من طريق ابن المنكدر. لكن الاختلاف هقدم رواية الجماعة اللي هو روح والثوري ومعمر على رواية ابن المنكدر. مش إشكال رواية ابن المنكدر فين محمد المنكدر بعيد أبعد. أقدم الصحابي يبقى خلاص أقدم الصحابي. طيب لو صح حتى لو صح عن ابن عمرو موقوفا كمظاهر يبقى الحجة بقى في مين عند المخالفة؟ ها نرجع للقاضي اللي حطها الشافعي بقى رحمه الله لما اتكلم تحديد وضاح حطيتها ليكون نظير. يبقى فالحجة في قول رسول الله ولا شك. وهذا مثال آخر في حجية قول الصحابي وعدم حجية قول الصحابي. يبقى الأصل حجية قوله كما نص على ذلك محمد بن نصر في كتاب السنة له هم حجة الله تعالى على خلقه تمام. لكن لو خالف قول رسول الله لا شك طبعا انه قول الرسول مقدم ولا شك. وده اتكلم فيه الشافعي اكثر من مرة ده كان ده اذا صح. فهو على الكلام الان صح اذا انا بقى تتبعت اكثر واكثر وبحثنا اكثر واكثر قد يكون في اختلافات ولكن على الواضح الان انه الاسناد صحيح عن عبد الله ابن عمرو. ولو ظهر اشياء غير هذا الكلام فيعني يذكرني به بعض اخواني جزاهم الله خيرا وعدم حجات. يضاف الى قول وفعل جابر واسيد ابن حضير في الباب السابق اذا صلى الامام جالسا وصلوا خلفه قياما فعول هنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على فعل جابر واسيد ايضا ده لطيف. وعلى كل حال الجزء اللي انا هقوله ده بقى ده هيلملم لك كل ما في الباب. بس ركز جدا معايا في الايه في الجزئيه دي واقرا ما شئت بعد في المساله وتوه نفسك زي ما تحب وارجع للايه الكلمتين دول. وعلى كل حال الجمع بين حديث بئر بضاعه وحديث القلتين ان حديث بئر بضاعه عام مخصوص الماء ان الماء طهور لانه جس شيء وعند ظهر الايه عام مخصوص من وجهين خص منه المتغير بنجاسه اجماعا خص منه المتغير بنجاسه اجماعا قاله ابن المنذر وغيره. يعني 307 لتر تنجس وغلبت إلا ما غلب الرواية والإجماع على هذا غلبت النجاسة غلبت 307 متر ولقيت فيه النجاسة طعم لون ريحة نجاسة خلاص ده بقى يقين قدامك. لكن غالبا لا يحمل غالبا لا محتب. ماذا لو حمل وظهرت النجاسة طعما أولانا أو رائحة؟ يبقى خص منه المتغير بنجاسة الإجماع قال ابن المنذر وغيره. طيب خص منه رقم اثنين ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة إذا لاقته النجاسة. طيب لاقته بمجرد الملاقاة أم لاقته وغيرت؟ ده نكتة في تصور جزء من المسألة. فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره النجاسة هنا لا ينجسه شيء. بقى كلمة الورث الحديث لا ينجسه شيء. المراد الماء الكثير الذي لم تغيره النجاسة 307 لتر تقريبا هو القلتين غالبا لم يحمل لكن عشان لكن إذا تغير النجاسة يعني بيتكلم بالحكم الغالب. طب ماذا لو تغير؟ خلاص ماذا لو تغير؟ خلاص ما حنقولنا الأصل على ظاهره إلا أن يتغير بأحد أوصاف النجاسة، وغالبا إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا أو لم يحمل نجسا. طب إذا تغير؟ خلاص تغير بطعم بلون برائحة إلى آخره، يبقى أصبح يقيم أصبح شظن. تمام.
يمكن أقول دكتور الدجوة التغير وليس بالقلة
والكثرة بالضبط يعني، بس كل فينا حد اللي فاصل ابتداء، حد اللي فاصل ابتداء بوجن عليه، إلا إذا وما خرج عن هذا الأصل بيقين أمامي بحكم على محل الخروج. ومن هنا دينا نفهم المسألة. فالمراد الماء الكثير الذي لم لا ينجسه شيء، المراد الماء الكثير الذي لم تغله نجاسة. الشيخ أحمد إبراهيم لما كانت عم أسألك قول السند في الآخر، المراد الماء الكثير الذي لم تغيره النجاسة. طب تغيرت، ولذا حطت لك هنا إيه؟ يبقى هنا المراد الماء الكثير لم تغيره النجاسة، وهنا يحمل قوله لا ينجسه شيء، لم يحمل خبثا. طب ماذا لو حمل؟ الدليل ظهر أمامه، وذاك في الرواية فوق اللي على الإجماع، إلا ما غلب غلب ها؟ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذه كانت صفة بئر بضاعة والقلتين كما قلت لما تعمل تقريبا. وبإذن حديث أبو هريرة، وده اللي ذكره بقى اللي هو الشافعي رحمه الله ومعنى في الباب، ودندن حوله من هذا الجانب اللي برضو هتسمع بقى في عند الفقهاء، يقول لك النجاسة نزلت أو المطهر نزل اللي هو الماء. في فرق بين النجاسة تنزل في الماء وبين الماء ينزل يطهر. ومن هنا كان الكلام والتكلف في الفروعات المذهبية اعتمادا على حديث الأعرابي في قصة أنس، وإنه بال على التراب، وجاء الحنفية استدلوا بحديث وفي زيادة عجيبة غريبة، خدوا اللي بال عليه ورموه وأهركوا عليه. روايات بقى كثيرة ضعيفة، بلبلة الأمر عندهم كما أذكر لك خلاصة الكلام في المذاهب الأربعة، وتركت الأمر لك بعده تنظر فيه كيفما شئت. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الماء الراكد في لفظ الذي لا يجري، يؤكد على ركوده، ثم يغتسل منه وهو جنب. الذي لا يجري فخرج طبعا الجاري أو المستبحر كما سيأتي. اختلفوا في الماء الذي يبال فيه، هل هو باق على طهوريته أو يتنجس؟ واحد، إن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا. تمام، واضح. خلي بالك كل لفظ مذكور له معنى. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير، اللي هو حديث القلتين غير متغير، فالإجماع أيضا على طهوريته. ركز بقى، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، ها قليل غير متغير بالنجاسة فعلى قوله. طب لو قليل ومتغير يبقى الموضوع انتهى، احنا بنتكلم في القليل اللي هو ما دون الخلتين ولم يتغير بالنجاسة. تمام، فعلى قولين. القول الاول ينجز بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا. الدليل قالوا مفهوم حديث الخلتين إذا بلغ بحد أقصى ما دون ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. إخواني وحبايبي، إذا تصورت محل النزاع في المسألة فهمت المسألة وبعدت عن الإشكالات الموجودة، لأنك إذا أنت قرأت مع نفسك كده هيجي لك حالة جنون. الإخوة اللي هم بيقرأوا من كتب فقط بدون قواعد وبدون أصول هتلاقي نفسه بيقوم يشرب قهوة يشرب شاي ما يشربش، راح يحس بالضاع، أنا مش فاهم حاجة وتوهوني وإيش. لا، أنت توت عشان ما عندكش أصول، عندك أصول هتلاقي الأمر إيه؟ الأمر عندك في منتهى الجزء مش عندك اي مشكل ابدا اذا كنت انت واعي وفاهم لما تقرأ وتصور المسألة عندهم مبنى عليها اساس تقدر تفهم وتستوعب المسألة وتتبنى المختار او الصحيح ان شاء الله. الثاني لا ينجز الا اذا تغير باحد الاوصاف الثلاثة مع قلته الا مع قلته لحديث القلتين ايضا بشرط تغيره المطلق. شفت بقى ازاي ايه تغيره المطلق؟ ان ما اقدرش اقول على ماء بقى واضح قوي ياخد اسم النجاسة اللي غيره بقى في يقين عندي من حمل النجاسة ما بقاش في عندي شك ما بقاش في عندي ظن ده بيقول وقع والله انا اشك ان يكون كذا مع كده بحيث يخرجه عن كونه ايه عن كونه ماء وخرج عن كل ما سبق الماء الجاري او المستبحر لا تؤثر فيه غالبا. طبعا ده لا شك فالكلام ده كله فيه الكلام الراكد الموجود او الكلام الماء اللي بتحركش الا قليلا وقد يكون الماء معدش بنجاسة لكن تغير الطعم واللون والرائحة معدش بنجاسة بعامل الزمان بيقول المال بتاعه اتغير اخضر بقى له ريحة كده ليه كم الى اخره لكن قاطع معدش بنجاسة حكمه ايه ها دي مسألة عندك ودي بنشوفها كتير جدا. انت الماء مثلا مركون مثلا في البيت حواشت مية في البيت من الحنفية موجودة في طبق ونسيتوه جيت بتفضل مية او بتشوف الطبق لقيت مالونها اصفر بقى لها ريحة مكمكمة وانت عايز تتوضى ايه الحكم؟ عايز تاخد دش ايه الحكم؟ شفت بقى ازاي؟ لان الاصل بقاء طهوريتها صح؟ احنا بنتكلم في نجاسة وقعت في ماء لكن لو وقع نجاسة ولا جئ ده انت محوش ماء اتغيرت بعامل الزمان
يا دكتور مسألة الذي يتغير بالطاهر كنزول ورق الشجر
لا
تغير الماء الى لون اخضر
طيب تغير مثلا بورق طاهر مثلا ورق باي ورق شجر ورق عطر ورق كذا بحاجات طاهرة نفس الوضع بالضبط عشان افهم تصور ايه المسألة. الكلمة الاخيرة اللي قالها السندي ودي اذا انا فهمت اللي فوق هعتقدها كلمة مقبولة وجيدة قال قوله لم ينجز بتساوي طبعا قوله لم يحمل الخبر قوله لم ينجز بقول دي لفظة صريحة في بطلان التأويل ما نلفش كتير وندور حواليه وهي في مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي يتنجس والذي لم يتنجس. طبعا الكلام فيه شيء من الإضمار هيوضحه الكلام اللي أنا قلته. بديك ملخص سريع الورقتين دول يا إخواني في غاية الأهمية بين دي اللي بيحافظ عليهم ويعيد ويزيد فيهم ده الميزان عنده في المسألة دي اللي بيفرط فيهم ما ينفعش يدخل الحجرة معانا ويسمع دق مقارن وما ينفعش إن يكون طالب علم ناهيك أن يكون فقيها أو أن يتكلم في فقه أبدا لأن ما تعرف دول أنا يعني لخصت القضية في دول على أي أساس على أساس وأنا من عادتي ما بكتبش إلا بالليل عشان أركز في الكلام المكتوب. بالنسبة عند المذاهب الأربعة طبعا قلنا الإجماع منعقد على أنه الماء المستعمل الماء المستعمل هيكون بعد الاستعمال ايه حكمه اذا كان نازل من شيء طبعا اذا لم يتنجس او اذا لم يكن نازل نتيجة شيء نجس طبعا دي اجماعا لم ينجس لكن القضية بعده في اللي هو الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل لا يخلو إما أن يكون متغيرا أو لا فإن تغير بالنجاسة إجماعا بينجس تمام وإذا لم تغير بالنجاسة هيكون هنا الكلام التصور المسألة عندهم في مسألة وجوب أو اختلافهم في وجوب تكرار الغسل، وده اللي انت هتقابلك بقى في كلام الشافعي ومع المحاول له عند الحنفية والردود على الشافعي. الغسلة الأولى والثانية والثالثة، الحنفية قالوا يتغسل ثلاثة تمام، واستدلوا طبعا بحديث الأعرابي، ودي يمكن كل وجه أيضا من خلال الحنفية بيقولون إذا وال خفن أحدكم فليغسله ثلاثة أو أربعا، وطبعا ده من هذا الطريق طريق هالك من هذا الجانب مخالف للصحيح في هذا الحديث، كما أنك تستغرب من استدلال الحنبلة تمام لما قالوا هذا كما اللي أنا أملي عليه. فالحنفية قالوا أنه يغسل غسلة أولى تانية تالتة كله هيبقى أثر واحد نجس إذا طبعا الماء المستعمل من هذا الجنب. الحنابل قالوا سبع مرات، من المرة الأولى إلى المرة إلى السادسة بنحكم بنجاسة، المرة السابعة نقول عليه طاهر لكن غير مطهر لغيره. دي بقى الحتة اللي حدثوها إيه الحنابلة وجدوا تحتها اللي هم بعض الشافعية تمام، اللي هو بقى من هنا طاهر طهور نجس. وانا قلت ان الصحيح عندي طهور ونجس، مش اسمع طاهر طهور الى اخره، لان انت هتسألهم هتقول طاهر، طب ليه ما قلتش نجس او طهور؟ عندهم تعليل. طب ليه ما قلتش نجس اللي هو طاهر ما او اذا قلت طاهر ليه ما قلتش طهور؟ هتلاقي تعليل. ليه ما قلتش نجس؟ هتلاقي تعليل. طب اصلا كلمة طهور، كلمة طاهر منين وكلمة طهور؟ الطهور ده الأصل ونجس الأصل. انت جبت طاهر طهور منين؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر غير مطهر. طب ليه أصلا كل ده؟ بنوا على من خلال هذا الاستدلال لا نعرفه هذا إلا من طريق حديث ولو الكلب. طب إيه ده حديث ولو الكلب هنا معايا؟ ده قضية خاصة في مسألة خاصة في حكم خاص. إيه اللي خرجها هنا؟ قالوا الغسلة الأولى، يبقى هنا لابد من غسل أو إزالة النجاسة سبعة أو ثمانية. قالوا من الأولى للسادسة نجس، وبعدين اللي نازل من السبعة طاهر غير مطهر، وبعدين الغاسل من الثامن هيكون طهور. طبعا ده يعني بهذا التوجيه طبعا ضعيف،
القسمة الثنائية وليس الثلاثية.
يعني سبحان الله، طب منين كل ده؟ تمام. الشافعية طبعا الصحيح عندهم، ولا تجد فيه نزاعات كما ترى الشافعي رحمه الله تعالى وتكلم بهذا الكلام، بديك خلفية الايه الوضع. قال طاهر مطهر، عند بقى الحنابلة طاهر غير مطهر كما انت سمعت تمام. عند المالكية، وده هيكون أصوب المذاهب من هذا الجانب، تمسكوا بالمرات الموجودة في الباب بكل يسر وخرجوا تخريج جيد من هذا الباب، انه في عندي طهور وفي عندي النجس، ما بقى في طاهر مطهر طاهر غير مطهر الى اخره.